في عالم التقنية، يعني من المعتاد جدا أن تواجه الشركات الكبرى أزمات علاقات عامة أو تراجع بأسعار الأسهم أو حتى تحقيقات حكومية طويلة.
وهذا شيء نراه بشكل شبه يومي تقريبا في هذا القطاع.
تماما، لكن أن يتم إلقاء زجاجة حارقة على منزل رئيس تنفيذي لشركة تقنية كبرى، هنا ندرك تماما أننا أمام أزمة من نوع آخر كليا.
أزمة تتجاوز لغة الأرقام والمبيعات وتدخل مباشرة في صميم الرفض المجتمعي.
بالضبط. مرحبا بكم جميعا في هذه الجلسة التحليلية المعمقة. اليوم هو 21 من مايو لعام 2026، والمصادر التي بين أيدينا اليوم تسلط الضوء على 6 قصص استراتيجية من عالم التقنية.
ورغم أن هذه القصص تبدو متباينة على السطح، إلا أنها تتشارك في ثيمة واحدة أساسية، وهي أن التكيف هو أساس البقاء.
100%. ومهمتنا اليوم ليست مجرد سرد الإخبار، يعني لن نقرأ عناوين الصحف فقط،
بل سنغوص في أعماق هذه القرارات. كخبيرة في هذا المجال، هدفي اليوم هو استخراج الرؤى الاستراتيجية وفهم السبب الحقيقي وراء هذه التحولات.
طيب، خلينا نفكك هذا معا، لأن ما سنناقشه اليوم سيعطي المستمعين اختصارا ذكيا لفهم كيف تدار كبرى الشركات خلف الكواليس بعيدا عن صخب العناوين الرنانة.
من أزمة ثقة ضخمة تضرب الذكاء الاصطناعي إلى تحطيم أرقام قياسية في العتاد، وصولا إلى تغييرات تنظيمية عالمية
وأساليب تسويق غير مسبوقة أيضا. لنبدأ بالذكاء الاصطناعي، وتحديدا من أروقة شركة OpenAI. يعني الأرقام مرعبة، 26% فقط من الناخبين الأمريكيين لديهم نظرة إيجابية تجاه الذكاء الاصطناعي.
هذا انهيار حقيقي في الثقة، مجرد ربع المجتمع تقريبا.
صحيح، والهجوم بالزجاجة الحارقة على منزل سام ألتمان هو التجسيد الأخطر لهذا الرفض. للتعامل مع هذا المأزق، الشركة عينت كريس ليهان.
كريس ليهان، المعروف في الأوساط الاستراتيجية بلقب سيد إدارة الأزمات، وتعيينه لم يأتي من فراغ أبدا.
يعني هو متخصص في ترويض الفوضى؟
بالضبط، لقد أدار أعقد الملفات سابقا لشركة Airbnb عندما كانت تواجه حظرا في مدن رئيسية، ولعب دورا محوريا في إطفاء الشرعية على العملات المشفرة.
واو، سيرة ذاتية مليئة بالحرائق التنظيمية. طيب، كيف سيتعامل مع كارثة OpenAI الحالية؟
استراتيجيته تعتمد على 3 ركائز. الركيزة الأولى تسمى الفيدرالية العكسية. بدلاً من انتظار الكونغرس لتمرير قانون فيدرالي قد يستغرق سنوات،
وهو عادة ما يأخذ وقتاً طويلاً جداً في واشنطن.
صحيح، الاستراتيجية تقوم على توحيد قوانين الولايات بشكل فردي لتتطابق مع معايير ولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك،
لخلق أمر واقع تشريعي يجبر الحكومة الفيدرالية على تبني هذا النموذج لاحقاً.
100%، بدلاً من فوضى القوانين المتضاربة. الركيزة الثانية هي الدخول في حروب لجان العمل السياسي أو السوبر باك بتمويل يتجاوز 100 مليون دولار.
100 مليون دولار؟ هذا تدخل مباشر في الآلة السياسية.
هي محاولة لهندسة بيئة تشريعية، ونحن هنا ننقل هذا الواقع السياسي بحيادية كما جاء في المصادر. لكن الركيزة الثالثة هي الأكثر إثارة للاهتمام،
وهي
اقتراح سياسات عامة كأداة للعلاقات العامة. الشركة الآن تقترح رسمياً أسبوع عمل من 4 أيام وضريبة على الذكاء الاصطناعي.
لحظة، دعنا نتوقف هنا. أليس هذا تناقضاً صارحاً؟ يعني ألتمان كان يصرح بأن الذكاء الاصطناعي سيقضي على الوظائف،
والآن يتحدثون عن ترفيه الموظفين وإعطائهم عطلة نهاية أسبوع طويلة.
المشهد يبدو كمن يضغط على دواسة الوقود والمكابح في نفس الوقت. هل مقترحات مثل أسبوع العمل المكون من 4 أيام هي التزام حقيقي أم مجرد واجهة علاقات عامة متطورة للتهرب من المسؤولية القانونية؟
هذا التساؤل ممتاز، وإذا ربطناه بالصورة الكبرى سنجد أن التناقض الداخلي في الشركة يثبت أن المشكلة أعمق من مجرد رسائل إعلامية.
تقصدين التخبط الذي حدث في ولاية إلينوي؟
بالضبط، قانون المسؤولية القانونية في إلينوي تحول إلى كارثة عندما اتضح أنه مدفوع بجهود ضغط من OpenAI،
مما أدى لاستقالة باحثي الاقتصاد مؤخراً لرفضهم تحول القسم لواجهة ضغط سياسي.
صحيح، وهذا يثبت أنه صراع أساسي بين المصالح التجارية الحتمية للشركة ومهمتها المعلنة.
طيب، بينما تكافح هذه الشركة مع أزمة الثقة المجتمعية والبيانات السحابية، تتجه شركات أخرى لحل مشكلة الثقة بطريقة مختلفة تماماً.
تقصد نقل الذكاء الاصطناعي من السحابة إلى الأجهزة المحلية؟
بالضبط، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. شركة ساوند كور أطلقت سماعات ليبرتي 5 برو وبرو ماكس
بأسعار تنافسية جداً، 180 و230 دولاراً.
لكن السر ليس في السعر، السر في شريحة This AI المخصصة. المصادر تؤكد أنها حققت رقماً قياسياً في موسوعة غينيس لصفاء المكالمات.
بتقييم جيموس بلغ 3.76 وتفوقت على شريحة H2 من أبل.
لمن لا يعرف، تقييم جيموس هو المعيار الذهبي لجودة الصوت. تخيل أن النظام يعالج الصوت 384 ألف مرة في الثانية،
رقم مهول، ويستعيد 65% من تفاصيل الصوت المفقودة.
وهذا كله يحدث محلياً داخل السماعة. هذا يشبه الانتقال من الاعتماد على مكتبة مركزية ضخمة في مدينة أخرى إلى امتلاك مساعد عبقري يجلس في جيبك
أو في أذنك في هذه الحالة. المذهل هنا هو أن المعالجة المحلية تعني خصوصية أعلى بكثير،
لأن البيانات لا تذهب إلى أي سحابة، أليس كذلك؟
بالضبط، وتعني استجابة أسرع بدون تأخير، مما يفتح الباب للترجمة الحية الفورية وعمر بطارية أطول.
طيب، إذا كانت علامة تجارية من الفئة المتوسطة قادرة على التفوق على آبل في ملعبها، فهل تفقد الشركات العملاقة ميزتها التنافسية في العتاد؟
هذا يثبت أن إطفاء الطابع الديمقراطي على ميزات الأجهزة الفاخرة يجبر الشركات الكبرى على الابتكار. المعالجة المحلية هي المستقبل الحتمي للصوتيات لتجنب مخاوف جمع البيانات.
لقد تحدثنا لتو عن حماية الخصوصية من خلال العتاد، لكن الحكومات لم تعد تنتظر ابتكارات الشركات لحماية المستخدمين،
وتحديداً الأطفال. صحيح،
100%. الحكومات بدأت بفرض قوانين صارمة تغير شكل المتاجر الرقمية العالمية. آبل مثلاً ستحدث تصنيفات الأعمار في متجر التطبيقات في أستراليا وفيتنام بحلول 18 من يونيو 2026.
التغييرات في أستراليا جذرية، سيتم إلغاء تصنيف 15 زائد تماماً،
ورفع التطبيقات التي تحتوي على صناديق الغنائم والمعلوضات الطبية إلى 16 زائد.
وصناديق الغنائم أو اللوت بوكسز، للمستمعين الذين لا يلعبون ألعاب الفيديو، هي آليات دفع عشوائية تعتبرها بعض الحكومات نوعاً من القمار.
وفي فيتنام هناك تصنيفات جديدة كلية من 0 و12 و16 إلى 18. هذا الحراك عالمي، رأيناه مع قوانين كوزا في أمريكا،
وحظر تطبيقات البالغين بدون تحقق في البرازيل وسنغافورة.
الوضع أشبه بالغرب المدوحش الرقمي الذي وصل إليه أخيراً مأمور إنفاذ القانون، لكن كل مأمور يتحدث لغة تشريعية مختلفة.
تشبيه دقيق جدا.
كيف يمكن للمطورين الصغار النجاة في هذه المتاهة المعقدة من القوانين الإقليمية؟ ألن يدفعهم هذا للانسحاب من أسواق بأكملها؟
هذا يطرح سؤالا مهما. نحن نشهد نهاية عصر التصنيف الواحد الذي يناسب الجميع، لكن أبل صممت نظام التحقق من العمر مع التركيز الشديد على الخصوصية،
بحيث لا تشارك هوية المستخدم مع المطورين.
بالضبط، وهذا يوضح كيف أن حماية الأطفال أصبحت الأولوية التشريعية التي تسبق النمو الشركات أو سهولة الاستخدام.
طيب، بالرغم من القيود التنظيمية التي تواجهها أبل في برمجياتها، إلا أن نظامها البيئي المترابط يستمر في التوسع في العالم المادي بطرق مذهلة،
سواء من خلال أجهزة الطرف الثالث التي تستغل شبكاتها أو اكتساح هواتفها لأسواق جديدة كلية.
دعونا نتحدث عن جهاز تتبع المحفظة من شركة سويتش بوت. هذا الجهاز سمكه 2.5 ملم فقط.
هذا أنحف من عملة معدنية.
تماماً، وبطاريته تدوم 3 سنوات، ومقاوم للماء، وبسعر يتراوح بين 18 و25 دولاراً فقط.
ويتفوق على جهاز إير تاج الخاص بآبل من حيث الحجم، لكن السر هنا هو تكامله مع المنزل الذكي مستغلاً شبكة فايند ماي التابعة لآبل.
هذا يعكس النطاق الدقيق. على جانب الآخر، مبيعات آيفون تقفز بنسبة 31% في أمريكا اللاتينية
و80% في المكسيك خلال الربع الأول من 2026.
80%؟ آبل أصبحت في المركز الثالث هناك. الأسباب تشمل نجاح آيفون 17 وتأخر سامسونج في إطلاق S62،
وأيضا تحول المكسيك لمركز تصنيع رئيسي لتقليل الاعتماد على الصين.
نحن هنا نقابل بين نطاقين: التتبع الدقيق لمحفظة ضائعة بفضل شبكة عملاقة، والتوسع الضخم لشركة في المكسيك بفضل خطأ منافس.
مفارقة عجيبة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل قفزة 80% في المكسيك مجرد ضربة حظ لآبل بسبب تعثر سامسونج، أم أنها نقطة تحول دائمة في ولاء المستهلكين في أمريكا اللاتينية؟
دعنا نفكك أبعاد هذا التوسع. هناك نمو سكاني وتنويع لسلاسل التوريد بعيداً عن الصين، وفرص هائلة لإيرادات الخدمات.
يعني بمجرد دخولهم نظام آبل سيشترون اشتراكات وخدمات لسنوات.
بالضبط، ونجاح سويتش بوت يثبت كيف تحولت شبكة فايند ماي من مجرد ميزة للبحث عن هاتف ضائع إلى اقتصاد منصة متكامل.
منصة تتيح للغير الابتكار بأسعار تنافسية وتزيد من تمسك المستخدم بنظام آبل في نفس الوقت.
هي استراتيجية احتجاز ناعمة وذكية جداً.
لقد رأينا كيف تستغل آبل غياب منافسها لتكتسح السوق المكسيكي. لكن في عالم الترفيه، هناك منتج واحد لا يحتاج حتى لأظهار نفسه أو استغلال أخطاء الآخرين ليسيطر على العالم بأسره.
نحن نتحدث عن GTA 6، أليس كذلك؟
بكل تأكيد، اللعبة لم تصدر أي إعلان ترويجي جديد منذ عام كامل، منذ مايو 2025، والصمت مطبق.
ومع ذلك، تاريخ الإصدار لا يزال مؤكداً في 19 من نوفمبر 2026.
تصريحات رئيس تيك تو شتراوس زينليك كانت مثيرة. قارن تسويق اللعبة بفيلم مهمة مستحيلة وتوم كروز.
الإيرادات المتوقعة تتراوح بين 8 إلى 8.2 مليار دولار. هذه زيادة ب20%، في حين أن تكلفة التطوير الضخمة تصل إلى 1.5 مليار دولار.
1.5 مليار دولار لصناعة لعبة. وهناك غموض حول السعر. هل سيتجاوز 70 دولاراً؟ لا أحد يعلم.
والجميل هنا هو التسويق المجاني عبر نظريات المعجبين.
هذا يشبه تماماً علامة أزياء فاخرة تخفي بضائعها لتزيد الطلب عليها. الجمهور يحلل كل إطار وكل بيكسل قديم مجاناً.
هي سيكولوجية متقدمة.
لكن ألا يمثل هذا الصمت مخاطرة كارثية؟ يعني استثمار ب1.5 مليار دولار بدون عرض أسلوب اللعب الفعلي؟ هذا يرفع سقف التوقعات لمستوى قد يكون من المستحيل تلبيته.
قد يبدو كذلك على السطح، لكن هذا تطبيق حرفي لهندسة الندرة.
هندسة الندرة؟
نعم، عندما تخلق ندرة في المعلومات، أنت تضاعف قيمة كل إعلان مستقبلي. توقيت حملات الصيف وفتح الطلبات المسبقة مصمم بعناية شديدة
لجس النبض،
لقياس الطلب بدقة، وتأمين الجانب المالي وتدفق النقد قبل أشهر طويلة من الإطلاق الفعلي للعبة.
واو، استراتيجية عبقرية لتقليل المخاطر بدلا من زيادتها. طيب، بالنظر لكل ما ناقشناه اليوم، التكيف كان البطل الحقيقي
بدون شك.
من محاولة أوبن إي آي ترميم صورتها العامة عبر السياسة إلى شركات العتاد التي تبني شرائح ذكاء اصطناعي محلية للحفاظ على الخصوصية،
ووصول الامتثال الشركات لقوانين حماية الأطفال العالمية التي تغير شكل المتاجر الرقمية،
وصولا أيضا لهندسة الندرة الذكية من قبل روكستار.
هذه المعلومات تمنح المستمعين عدسة جديدة لرؤية العالم، لفهم لماذا تطلب التطبيقات فجأة تأكيد العمر،
أو لماذا تتفوق سماعة غير مشهورة على كبرى العلامات التجارية في السوق،
أو لماذا يصمت مطور أكبر لعبة في التاريخ طوال هذا الوقت.
صحيح. وقبل أن نختم، هناك فكرة أخيرة للتأمل. إذا كان الذكاء الاصطناعي يتجه للعمل بشكل خفي ومحلي على أجهزتنا، وإذا كانت منتجات ترفيهية تدر مليارات الدولارات بفضل الغموض قبل صدورها،
سؤال مثير.
فهل نحن نتجه نحو اقتصاد يصبح فيه الترقب والخصوصية المطلقة للتقنية أغلى وأهم من المنتجات الملموسة نفسها؟
مجرد التفكير في أن اللاشيء أو الغموض أصبح السلعة الأغلى يغير نظرتنا لكل شيء.
شاركونا أفكاركم حول هذا التحول الغريب. شكراً لرفقتكم في هذا التحليل المعمق، وأبقوا دائماً على استعداد لما هو قادم في عالم التقنية